أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أتقدم بأسمى آيات التبريكات والتهاني إلى مقام ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، وإلى علماء الدين الأعلام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، ولكم أيها الحضور الشريف بمناسبة مولد سيدتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الزهراء سلام الله عليها غياث الملهوفين ومنقذة المستغيثين. عندما نتكلم عن موضوع الزهراء سلام الله عليها وما يرتبط بالاستغاثة بالزهراء، فإننا نتكلم عن موضوع يرتبط في جانب منه بالزهراء سلام الله عليها، وفي الجانب الآخر يرتبط بحاجات الناس، بحاجات سائر المؤمنين. لأن الإنسان عادة يمر بمصاعب في حياته، يمر بمحن، يتعرض إلى الويلات، إلى الحوادث التي يحتاج فيها إلى المنقذ، يستغيث به لينقذه من الحال التي هو فيها. ما من إنسان إلا ويتعرض إلى شيء من الصعوبات، قل أم كثر، وفي جوانب متعددة. فالاستغاثة بمعنى الاستعانة، طلب العون من جهة ما. نستغيث بالزهراء، نطلب العون منها سلام الله عليها. فعندما نقول أغثني، تقول فرج الله عني، هذا هو المعنى، يعني يا رب فرج عني. ولأن هنالك وسائل، فالإنسان يتبع تلك الوسائل لطلب الغوث للاستغاثة. والزهراء سلام الله عليها هي عنوان من هذه العناوين. نحن نرى في سورة القصص في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: ودخل عن موسى سلام الله عليه، نبي الله موسى، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، طلب العون، لأنه كان في محنة يمر بصعوبة من الصعوبات، فطلب الاستعانة واستعان بالنبي موسى، استغاثه، نقول استغاثه. لذلك أبعاد الاستغاثة هنالك لها أبعاد مادية، وهذه الأبعاد المادية هي التي صار عليها في المجتمع الدولي بشكل عام، صار عليها التركيز، الإغاثة المادية، يعني جهود، هنالك جهود الإغاثة المادية كما تعلمون، يعني أنشئت مؤسسات وهيئات للإغاثة لتغيث الإنسان المنكوب الذي يتعرض للحروب، للتهجير القسري، يتعرض للفقر، إلى الأمراض، إلى الوباءات إلى الحوادث، إلى الحوادث الطبيعية، الزلازل والبراكين وما شابه ذلك. أي نوع من أنواع الحوادث الطبيعية عندما يتعرض لها الإنسان هنالك جهود تبذل لتغيث ذلك الإنسان المنكوب. يعني الإنسان بفطرته وعى لهذه الحقيقة أنه هنالك ضرورة لكي نقوم بعملية الإغاثة، هنالك أشخاص يحتاجون إلى الغوث يستغيثون، فعلينا أن نستجيب من منطلق الإنساني من هذا الشعور الفطري الذي أودعه الله عز وجل في الإنسان، شعر بضرورة التوجه إلى هؤلاء ومد يد العون لهم، فأنشأوا المؤسسات والهيئات، الإغاثة العالمية، الإغاثة الإسلامية وما شابه ذلك، وأسست كثير من المؤسسات أيضا في مجال الطب، أطباء بلا حدود، في مجال البيئة، في ما شاء الله، وأدرجت لهم لها الكثير أيضا من الميزانيات، يعني بالملايين من الميزانيات التي تصرف على هذه الجهود. فالإنسان وعى بهذه بفطرته هذه الحاجة، والدين الإسلامي من قبل قد دعا إلى الإغاثة الملهوف في نصوصه الدينية. أمير المؤمنين سلام الله عليه يعتبر إغاثة الملهوف من أفضل أعمال المعروف، أفضل المعروف إغاثة الملهوف، يقول أمير المؤمنين. فأعمال الخير كثيرة، من أفضلها إغاثة الملهوف، وليس ذلك فحسب، بل يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة أيضا: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. إذا واحد عنده ذنوب عظيمة واستغفر الله عز وجل، يحتاج أيضا إلى وسيلة لكي تغفر هذه الذنوب له، عليه أن يقوم بإغاثة الملهوف، لأن إغاثة الملهوف هي من كفارات الذنوب العظام كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وليس ذلك فحسب، بل إن ترك إغاثة الملهوف عندما يحتاج طبعا الملهوف إلى إغاثة، وأنا باستطاعتي أن أمد يد العون، هنا يكون الشرع يقول لي واجب أن تنقذ الإنسان. عندما واحد يغرق على سبيل المثال في البحر، واجب علي أن أنقذ هذا الغريق. فترك إغاثة الملهوف يعتبر من الذنوب. نحن نقول في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: الذنوب التي تنزل البلاء هي ترك إغاثة الملهوف. عندما نترك إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم، هذه من الذنوب التي تنزل البلاء. إذن هنالك تصور كامل للإسلام في نصوصه الدينية لإغاثة الملهوف من جهة مادية. هنالك جهة أخرى، الجهة الفكرية والعلمية، يعني الإنسان صحيح بحاجة إلى أن ينقذ في جوانبه المادية وفي حاجاته التي يتعرض إليها من مصائب وما شابه ذلك، لكن أيضا يحتاج إلى من جهة معرفية وعلمية إلى إنقاذ بنور العلم. العلم نور، العلم نور. الآن وضع حق التعلم من الحقوق الأساسية في دساتير حقوق الإنسان، أنه من حق من حقوق الإنسان الأساسية هو أن يتعلم، أن يتلقى العلم، أن يعطى العلم، ولا يمنع من العلم والمعرفة، لأنه بالعلم والمعرفة يتبصر في حياته. فهنالك ظلمات، الجهل يسبب ظلمات، إذا رفع العلم جاء الظلام. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف. وينزل الله حامله منازل الأبرار ويمنحه مجالسة الأخيار في الآخرة. هذا العلم، وإذا العلم ارتبط بالهداية صار أعظم، إذا العلم ارتبط بعلم الدين وبالفقه في الدين صار أعظم وأعظم، الحاجة إليه أعظم. متفقه في الدين أشد على الشيطان من عبادة ألف عابد. مو الشيطان عدو الإنسان، يحتاج يعني الشيطان يعمل على أن يحرف الإنسان عن جادة الصواب، يجعله مخلوق يستثمر كل طاقاته وكل جهوده في وين؟ في الشر، في ظلم أخيه الإنسان، في الهدم، في اللهو، وكل أعمال الغرور والطيش وما شابه ذلك. هذا الشيطان يريد من الإنسان هكذا. فالعلم المتفقه في الدين هو أشد على الشيطان من ألف عابد، من عبادة ألف سنة، من عبادة سبعين سنة، هكذا كثير من الروايات. فإذا هذا الذي يفقد العلم ونور العلم يحتاج إلى إغاثة، لو ما يحتاج إلى إغاثة لابد أن يستغيث بنور العلم، لابد أن يأخذ المعرفة. وعندما نتكلم عن الزهراء سلام الله عليها فنحن نتكلم عن الإغاثة الشاملة في حق الزهراء. نحن نستغيث بالزهراء سلام الله عليها استغاثة شاملة من جميع الجوانب. وعندما نريد أن ندرس الاستغاثة في حياة الزهراء، يعني على المستوى العملي، من جئنا على المستوى العملي سنجد في حياة الزهراء وما طبقته هي في تاريخها، نرى أنها عملت مع أبيها صلى الله عليه وآله وسلم ومع بعلها في تشييد الدين وفي تبليغ نور العلم. حملت راية الدين وراية الرسالة، وهذا من الجهود التي تبذل في الإغاثة العلمية. كانت تعلم النساء، بل كانت تعطي الفقراء، وكانت تجوع لتعطي الآخرين سلام الله عليها، حتى أنزل الله تعالى ويطعمون الطعام في حقها وفي حق بعلها وبنيها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الزهراء سلام الله عليها جهودها في الإغاثة المادية والمعنوية مشهود لها تاريخيا، وقد قامت بدورها حتى أصبحت نبراسا يقتدى بها في هذا الجانب. زهراء سلام الله عليها خبث من نور في هذا الجانب، في جانب الإغاثة. بعد جانب آخر على المستوى الفكري، بالإضافة إلى أنها كانت تاريخيا كما قلنا تعلم النساء، بل أكثر من ذلك، يعني هي تركت لنا تراثا علميا بقى إلى هذا اليوم، حتى تستنقذنا من الجهالة وحيرة الضلال. فنحن نستغيث بالزهراء من ناحية علمية وفكرية من خلال تراثها الفكري، تراث الفكري، أقوالها، مواقفها في الحياة التي نقتدي بها في حياتنا. هذه كلها إغاثة من الزهراء سلام الله عليها، ينبغي، لأن عندها نور العلم، لأنها معدن من معادن العلم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل عليا وزوجته، يعني فاطمة، وأبناءه حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم، وهم أبواب العلم في أمتي، من اهتدى بهم هودي إلى صراط مستقيم. الآن تستنقذنا ونستغيث بها، لو ما نستغيث بها في هذا المجال ضروري. هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا ينبغي أن نستغيث بالزهراء في الجانب الفكري. هنالك تيارات فكرية متعددة، هناك تحديات لفرق ما شاء الله من الفرق التي يعني تنبعث يوما بعد يوم، ضلالات كثيرة، انحرافات علمية وفكرية عديدة، هنالك شبهات تلقى على الناس، يحتاج أن نستغيث بعلم الزهراء لنرد هذه الأباطيل ولكي نواجه هذه التيارات الفكرية المنحرفة. بماذا؟ بعلم الزهراء. بالنسبة للنساء يأخذون الزهراء قدوة في حياتهم، في العفة، في الممارسة الحياة العائلية، في التربية، فبالتالي هنا هي المرأة استغاثت بالزهراء من هذا الجانب. كافة الناس كذلك، العلوم والروايات الواردة عن الزهراء، بل هي قدوة للنساء وللرجال في جميع الجوانب. هذا على المستوى الفكري. هنالك مستوى آخر، مستوى المعنوي. مستوى المعنوي الذي تركته لنا الزهراء سلام الله عليها في إرثها النير هو فيما يرتبط أيضا بالجانب المادي والجانب الفكري. يعني الجانب المعنوي يشمل كيف؟ عندما تمر على الإنسان مصاعب وويلات ويمر فيه مشكلات ويتعرض إلى تحديات وضيق وما شاكل ذلك، فإنه يحتاج إلى السعي، يسعى لكي يخرج نفسه من هذه المشكلات، ولكن مع السعي يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدعاء، صح لو لا؟ احنا في مفاهيمنا الدينية نحتاج إلى الدعاء، لأن الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما. الدعاء مؤثر تأثير كبير في حياة الإنسان، في الحياة المادية مؤثر. بعض الناس تصيبهم الويلات والمصاعب ويقعون في مشكلات وما يقدر يسعى ينقذ نفسه بسعيه، تشله المشكلة بعد ما يقدر يسوي شيء، فشنو عندنا؟ عندنا فقط الدعاء. يعني اللي يقدر يسعى وينقذ نفسه يمارس الاثنين، السعي والدعاء. لكن أحيانا يمر على الإنسان ما يقدر هو أيضا ينقذ نفسه، يعني يغيث نفسه، فلا بد أن يطلب الإغاثة من الآخر. وهنا الزهراء سلام الله عليها تركت لنا إرثا عظيما من الدعاء الوارد عنها، مما علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعاء أدعية كثيرة لطلب الحاجات في المهمات، دعاء النور المعروف في لمواجهة الحمى على سبيل المثال، دعاء الغريق الوارد عن الزهراء، وهذا يسمى الدعاء الكامل. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: كنت مع أبي زين العابدين سلام الله عليه في نزور في عيادة رجل في قباء، يقول: فجاء مجموعة من الناس وقالوا للرجل: بيتك يحترق. إمام زين العابدين قال لهم: لم يحترق. هؤلاء المجموعة راحوا، رجعوا مرة ثانية: بيتك يحترق، يعني رأينا بأم عيوننا. قال لهم الإمام زين العابدين: لا يحترق، لم يحترق. استغربوا، فقال الإمام زين العابدين: أنا بما عندي، بما عند الله، أوثق مما عندكم. فذهبوا إلى البيت فوجدوا أنه احترقت حوالي البيت، البيت بقى سالما، لم يحترق كما قال الإمام زين العابدين. كيف؟ فقال: هذا من الدعاء، دعاء الغريق، هذا دعاء الزهراء سلام الله عليه. إذن عندنا إرث من الزهراء، نحن نستغيث بالدعاء بالله عز وجل عن طريق الدعاء الوارد عن الزهراء. نستفيد من هذه الأدعية، من نصوص هذه الأدعية، حتى يفرج الله عنا. نسأل الله تعالى الفرج والعافية. وكذلك جانب آخر، أنه هذا الدعاء جانب آخر هو التوسل بالزهراء. الله عز وجل يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. وسيلتكم من؟ خير البرية، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، سلام الله عليهم، فهم الذين نتوسل بهم ونقدمهم بين يدي حاجاتنا لكي تقضى. فنحن نستغيث بالله عز وجل ونقدم بين يدي غوثنا ماذا؟ استغاثتنا الزهراء سلام الله عليها، لكي تقبل الحاجات وتقضى بإذن الله تعالى. جانب ثالث، أن هنالك صلوات تسمى الاستغاثة بالبتول، الاستغاثة بالزهراء، استغيث بالزهراء مباشرة: يا فاطمة يا مولاتي أغيثيني. هي التي تغيث طبعا بفضل الفضل الذي أعطاها إياه الله عز وجل بهذا المقام العظيم لسيدتنا فاطمة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. يعني ما تقول شيء مخالف لله عز وجل، ما تفعل شيء بعد مخالف لله عز وجل، ما تترك شيء مخالفة لله عز وجل أبدا. هذا معنى العصمة في حياة الزهراء. فإذا نحن نستغيث بالزهراء سلام الله عليها، وقد وردت مجموعة من الصلوات، صلاة من الصلوات تسمى صلاة الأوابين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: قال للأمر المخوف العظيم، إذا عندك شيء خايف منه عظيم وتريد أن ينقضي ويفرج الله عنك، تريد تستغيث، فتصلي ركعتين، وهي التي كانت الزهراء. الإمام يقول: وهي التي كانت الزهراء عليها السلام تصليها. يعني أيضا الزهراء كانت تصلي هذه الصلاة ليفرج الله عنها، لأن كانت مصاعب عظيمة في بداية الرسالة، صح لو لا؟ ما أوذي نبي كما أوذيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أذى عظيم. وأيضا تصليها للفرج عن المؤمنين سلام الله عليها. يقول: تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد 50 مرة، وفي الثانية مثل ذلك، فإذا سلمت صليت على النبي، ثم ترفع يديك وتدعو بدعاء ذكره الإمام. هذه صلاة الأوابين. هنالك صلاة تسمى صلاة الاستغاثة بالبتول، هذه أيضا صلاة مهمة وعظيمة الشأن. نحن نستغيث بالزهراء من خلال هذا العمل العبادي العظيم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: قال: إذا كانت لك حاجة إلى الله وضقت بها ذرعا. واحد يريد الآن يستغيث بعد خلاص ضاق ذرعا ما يقدر يسوي شيء، أعيته الحيل، لم يستطع أن يحرك ساكنا، شو يسوي يا أبا عبد الله؟ يقول: فصل ركعتين، فإذا سلمت كبر الله ثلاثا، وسبح تسبيح فاطمة عليها السلام، ثم اسجد وقل 100 مرة: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك، يعني: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. ثم عد إلى السجود وقل ذلك 100 مرة، يعني: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، و10 مرات، واذكر حاجتك فإن الله يقضيها. هذه صلاة الاستغاثة بالبتول. بهذه الرؤية الشاملة من الاستغاثة بالزهراء في الجانب المادي والجانب العلمي والفكري والجوانب المعنوية في كل حياتنا ينبغي أن نتخذها مغيثة لنا. نسأل الله تعالى أن يجعل الزهراء سلام الله عليها مغيثة لنا في كل مصاعبنا ومصائبنا وفي كل ما يتعرض له المؤمنين في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا بكرامة الزهراء، بفضل الزهراء، بمقام الزهراء، إنه ولي مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.